بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب النسب: واجبر برد اللام ما منه حذف جواز لن لم يك رده ألف في جمعي التصحيح أو في التثنية، وحق مجبور بهذه توفية، وبأخ أختا وبابن بنت ألحق ويونس أبا حذفتا. هذه الأبيات الثلاثة موضوعها النسب إلى محذوف اللام، ومن المعلوم أن اللام هي الحرف الثالث من أحرف الميزان الصرفي فعلى، والنسب إلى محذوف اللام لا يخلو من حالتين لا ثالث لهما، وهما أن هذه اللام إما أن تكون ترد في التثنية وجمع التصحيح، أو أنها لا ترد. فالنسب إلى كلمة حذفت لامها هبدوا هذه اللام عند النسب أو تبقى على حذفها. هذه المسألة مرتبة على مسألة أخرى، وهي رد اللام أو عدم ردها في التثنية والجمع. يقول ابن عقيل: إذا كان المنسوب إليه محذوف اللام، يعني إذا كان المنسوب إليه اسما ثلاثيا محذوف اللام، فلا يخلو إما أن تكون لامه مستحقة للرد في جمع التصحيح أو في التثنية أو لا، يعني أو لا تكون مستحقة للرد. فإن لم تكن مستحقة للرد فيما ذكر جاز لك في النسب الرد وتركه، فتقول في يد وابن يدوي وبنوي وابني ويدي. يدوي وبنوي هذا على رد اللام، لأن يد أصلها يدي على وزن فعل، فحذفت اللام التي هي الياء حذفت تخفيفا بدون تعويض، ف إذا نسبت إليها إما أن تقول يدي بعدم رد اللام، وإما أن تقول يدوي برد اللام، واللام هنا قلبت واوا وفتح ما قبلها، والرد هنا لأنها ردت في المثنى، فقالوا يدان. ومثل هذا كلمة ابن، فابن أصلها بنو على وزن فعل، ولام الكلمة هي الواو محذوفة، وعوض عنها الهمزة في الأول ابن. فإذا أردنا النسب إليها إما أن نرد الهمزة، أن نرد اللام، فنقول بناوي رددنا اللام، وإما أن نقول ابني لعدم رد اللام. قال ابن عقيل: كقولهم في التثنية يداني وابنان، هذا على عدم الرد، لأن يدان ما ردت اللام وابنان ما ردت اللام، إنما زيد علامة التثنية الألف والنون. قال: وفي يد علما لمذكر. لماذا قال علما لمذكر؟ لأن يد ليست بعلم، ولا يجمع جمع المذكر السالم كما تقدم في أول الكتاب إلا العلم والصفة. فلو سمي شخص بيد أو أكثر من شخص وأردنا الجمع نقول جاء يدون، جاء يدون بالجمع. هذا إذا كانت اللام لا تستحق الرد، فيجوز في النسب الرد وعدمه كما في المثالين. أما إذا كانت اللام مستحقة للرد في الجمع بمعنى أنها ترد عند التثنية أو ترد عند الجمع، فيجب حينئذ ردها عند النسب. يقول ابن عقيل: وإن كانت مستحقة للرد في جمعي التصحيح، المراد بجمعي التصحيح المؤنث والمذكر، قال أو في التثنية، وجب ردها في النسب، فتقول في أب وأخ وأخت أبوي وأخوي، كقولهم أبوان وأخوان وأخوات. فأب أصلها أبو على وزن فعل، فحذفت اللام. فإذا جئنا إلى التثنية نقول في أب أبان، لا نقول أبوان، فنرد اللام المحذوفة. فعند النسب نرد اللام المحذوفة، نرد اللام المحذوفة فنقول أبوي. وهكذا بالنسبة إلى أخ أصله أخون، فعند التثنية نقول أخوان، وعند الجمع نقول أخوي برد اللام في المثنى ورد اللام في النسب الواو. طيب، ابن عقيل ذكر ثلاث كلمات: أب وأخ، قال في أب وأخ وأخت. أبوي هذا واضح. طيب أخوي، هذا يعود إلى أخ. طيب وأخت؟ الجواب أن النسب إلى أخ وأخت واحد، لأنهم لا يبالون باللبس في باب النسب، في باب النسب، ولهذا عند الجمع قال أخوان، عند التثنية قال أخوان، وعند جمع المؤنث قال أخوات، لكن في النسب أخ وأخت النسب إليهما واحد وهو أخوي. هذا ما يتعلق بالنسب إلى محذوف اللام الذي ترد لامه أو لا ترد. وهذا معنى قول ابن مالك: واجبر برد اللام ما منه حذف، أي اجبر برد اللام الاسم، اجبر الاسم الذي حذف منه اللام. وقوله جوازا هذا نعت لمصدر محذوف، والتقدير جبرا جوازا أي جائزا لا واجبا، إن لم يكن رده ألف، يعني إلا إذا كان رد اللام قد ألف في جمعي التصحيح أو في التثنية، ففي هذه الحالة يستحق المجبور التوفية. والمراد بالمجبور الاسم الذي حذفت لامه، والمراد بالتوفية رد اللام عند النسب. ولهذا قال: وحق مجبور بهذه توفية، يعني أن هذا المحذوف اللام يستحق الجبر بالتوفية، والمراد بالتوفية أن ترد اللام عند النسب. يقول: وبأخ أختا، وبابن بنتا، وبأخ أختا، وبابن بنتا ألحق، ويونس أبا حذفتا. مذهب الخليل وسيبويه رحمهم الله تعالى إلحاق أخت وبنت في النسب بأخ وابن، فتحذف منهما تاء التأنيث ويرد إليهما المحذوف كما تقدم، فيقال أخوي وبنوي كما يفعل بأخ وابن، كما يفعل بأخ وابن. وعلى هذا فالنسب إلى أخ وأخت واحد، والنسب إلى ابن وبنت واحد لا يختلف. وكما ذكرت قبل قليل لا يبالون باللبس في باب النسب. قال: ومذهب يونس أنه ينسب إليهما على لفظيهما، فتقول أختي وبنتي. وعلى رأي يونس بن حبيب شيخ سيبويه أنه ينسب إلى أخت وبنت على لفظهما، على لفظهما، فتزاد ياء النسب فقط. وهذا في نظري وجيه لبعده عن اللبس، وكما يلاحظ هذا هو الذي نتلفظ به، فترى الواحد منا يقول هذه أختي وهذه بنتي. وقوله ويونس أبا حذفتا يقرأ ممنوعا من الصرف، إذ لا حاجة بالوزن إلى صرفه كما يقول الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل. وجاء في بعض نسخ الألفية ويونس بالتنوين على أنه ضرورة، على أنه ضرورة، والظاهر أنه كما يقول الخضري لا حاجة بالوزن إلى صرفه فيبقى ممنوعا من الصرف. وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه ذو لين كلا ولائي، هذا البيت موضوعه النسب إلى ما وضع على حرفين، النسب إلى ما وضع على حرفين. يقول ابن عقيل: إذا نسب إلى ثنائي لا ثالث له، يعني تكون الكلمة أصل وضعها في اللغة على حرفين. قال: فلا يخلو الثاني إما أن يكون حرفا صحيحا أو حرفا معتلا. فإن كان حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه، يعني عند النسب يجوز الوجهان: إما التضعيف، والمراد بالتضعيف أن تزيد على الحرف مثله من جنسه. فلو سمي شخص بكم جاز في النسب إليه وجهان، ولن كم إذا سمي به نقول إنه اسم ثنائي، يعني أنه موضوع على حرفين لا ثالث لهما. فلك التضعيف بأن تزيد على الميم ميما أخرى، فتقول: كمي، بتشديد الميم لأنها عبارة عن ميمين. ولك أن تقول: كمي، بميم واحدة لأنه ما في تضعيف. هذا إذا كان الحرف الثاني حرفا صحيحا وهو الميم، لأن الميم حرف صحيح ليست من حروف العلة. أما إذا كان الاسم الثاني، إذا كان الحرف الثاني معتلا، ففي هذه الحال يجب التضعيف. فلو وجد شخص اسمه لو، فهنا لو اسم موضوع على حرفين والثاني حرف علة وهو الواو، فيجب في هذه الحال التضعيف بأن تزيد على الواو واوا أخرى، فتقول لوي. ومثل هذا كلمة لا، ما نقول الحرف لا، لأننا نقصد أنه مسمى به، فهذا اسم مكون من حرفين والثاني منهما حرف علة. فهكذا أيضا يقال بالتضعيف، فيقال لائي، يقال لائي بتضعيف الثاني وهو الألف، فيزاد عليها ألف أخرى، ثم تبدل الثانية، الألف الثانية تبدل همزة تخلصا من التقاء الساكنين، فيقال لائي. ويجوز أن تقلب الهمزة واوا فيقال لاوي. ولهذا قال ابن عقيل: وإن كان حرفا معتلا وجب تضعيفه، فتقول في لو، أي مسمى به، لوي، يعني بالتضعيف. وإن كان الحرف الثاني ألفا ضوعفت وأبدلت الثانية همزة، وأبدلت الثانية همزة يعني تخلصا من التقاء الساكنين، فتقول في رجل، في رجل، لاحظ، تقول في رجل اسمه لا لائي، ويجوز قلب الهمزة واوا فتقول لاوي. وهذا معنى قوله: وضاعف الثانية من ثنائي، أي ضاعف الحرف الثانية من الاسم الثنائي الوضع إذا كان ثانيه حرف لين، أي حرف علة، فتقول في لا لائي بياء النسب المشددة ولكنها خففت من أجل الشعر. ثم قال: وإن يكن كشية ملفى عدم فجبره وفتح عينه التزم. هذا البيت موضوعه النسب إلى اسم محذوف الفاء، محذوف الفاء، وقد مر بنا في أول الدرس أن الفاء هي الحرف الأول في الميزان، والحرف الثاني هو العين، والحرف الثالث هو اللام. يقول ابن عقيل: إذا نسب إلى اسم محذوف الفاء فلا يخلو، إما أن يكون صحيح اللام أو معتلها، إما أن يكون صحيح اللام أو معتلها، فإن كان صحيحها لم يرد إليه المحذوف، يعني الفاء المحذوفة لا ترد. قال: فتقول في عدة وصفة عدي وصفي. عدة هذا مصدر وعد، يعد عدة، فحذفت فاؤه لأن الأصل وعد وعدا، فحذفت فاؤه وعوض عنها تاء التأنيث فصارت الكلمة عدة. ومثله صفة. فإذا أريد النسب إليهما فإن الفاء لا ترد، والسبب هو أن اللام صحيحة. وأين اللام؟ أولا، ما وزن عدة؟ عدة على وزن علة. أين الفاء؟ الفاء محذوفة. أين العين؟ هي العين. أين اللام؟ هي الدال. ما نوع اللام؟ حرف صحيح، ومثله صفة. قال: وإن كان معتلها، يعني وإن كان الاسم المحذوف الفاء معتل اللام وجب رد اللام عند النسب، وجب رد اللام عند النسب. قال ابن عقيل: ويجب أيضا عند سيبويه رحمه الله فتح عينه، فتقول في شية وشوي، تقول في شية وشوي. أولا، الشية هي العلامة، وكل لون يخالف لون سائر البدن من فرس أو غيره هذا يطلق عليه شية، فتقول في النسب وشوي، تقول في النسب وشوي. أصلها وشي بكسر الواو وسكون الشين، فالذي حصل أننا نقلنا حركة الواو اللي هي الكسرة، نقلناها إلى الشين تمهيدا لحذف الواو والتخلص منها، ثم حذفنا الواو فبقي حرفان: الشين المكسورة وبعدها الياء، فعوضنا عن الواو اللي هي فاء الكلمة، عوضنا عنها تاء التأنيث فصارت شية بفتح الياء لتناسب التاء، تناسب التاء. وهذا معنى قول ابن مالك وإن يكن. وإن يكن اسم يكن يعود على ما يفهم من السياق، والتقدير وإن يكن الاسم الذي زالت فاؤه معتل اللام مثل شيح، مثل شيح، فجبره وفتح عينه التزم، يعني لا بد فيه من عملين. العمل الأول أن ترد، أن ترد الفاء المحذوفة. والأمر الثاني أن تحرك أو أن تفتح العين، أو تحرك العين بالفتح فتقول وشوي، فالواو هي فاء الكلمة، والشين التي فتحنا هي عين الكلمة. وهذا الفتح كما ذكر ابن عقيل هذا عند سيبويه ومن وافقه، أما غيره من النحويين فإنه يبقي سكون الشين لأنه هو الضبط السابق قبل الحذف. والحق أن قول سيبويه أرجح لأن فيه تخفيف، لأن إذا بقي السكون نقول وشيون وشيون، لكن إذا تحركت العين بالفتح سهل النطق. ثم قال والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع. هذا البيت يتحدث عن النسب إلى الجمع. يقول ابن عقيل إذا نسب إلى جمع باق على جمعيته، ومعنى باق على جمعيته يعني باق على دلالة الجمعية. الحكم قال جيء بواحده ونسب إليه، جيء بواحده يعني مفرده ونسب إليه. قال كقولك في النسب إلى الفرائض فرضي، نسب إلى الفرائض فرضي، فالفرائض جمعه فريضة، جمعه فريضة، وفريضة كما تقدم لنا على وزن فعيلة، والاسم الذي على وزن فعيلة إذا كانت إذا كان صحيحا يعني لم يكن معتل العين ولا مضعفا فإنها تحذف الياء اللي هي فعيلة وتفتح العين كما تقدم، لأنك تقول في حنيفة حنفي، ومثل هذا فريضة فرضي، فريضة فرضي. وتقول في النسب إلى بساتين بستاني، يعني بساتين مفرده بستان، فتنسب إلى مفرده فتقول بستاني. هذا إذا كان باقيا على جمعيته، إذا كان باقيا على جمعيته. قال هذا إذا لم يكن جاريا مجرى العلم، يعني إذا كان باقيا على جمعيته ولم يجري مجرى العلم. فإن جرى مجرى العلم كأنصار، أنصار علم على الأنصار رضي الله عنهم ضد المهاجرين، لأنه يقال المهاجرون والأنصار. فالأنصار لم يبقى هذا اللفظ دالا على الجمعية، بل صار علما على مفرد أو على جماعة واحدة معينة. الذي على مفرد مثل المدائن، المدائن مراد به بلدة، ومثل الجزائر مراد به دولة. هذا الآن صار علما على مفرد. العلم على الجماعة المعينة مثل الأنصار، فينسب إليهما على لفظهما، فيقال النسب إلى الأنصار أنصاري، وإلى المدائن مدائني، وإلى الجزائر جزائري، ولا ينسب إلى المفرد في هذه الحال منعا للإبهام أو اللبس، لأنه لو نسب إلى المفرد فقيل مثلا في النسب إلى الجزائر جزري لالتبس الأمر بين النسب إلى المفرد جزيرة والنسب إلى الجمع جزائر. وإن كانوا لا يبالون في اللبس في باب النسب، لكن اجتنابه أولى. قال ابن عقيل: هذا إذا لم يكن جاريا مجرى العلم. جاريا مجرى العلم، ومعنى جاريا مجرى العلم يعني أن لفظ الجمع صار علما إما على مفرد أو على جماعة كما مر. قال: فإن جرى مجراه، يعني مجرى العلم، كأنصار، نسب إليه على لفظه، فتقول في أنصار أنصاري. وكذا إن كان علما فتقول في أنمار، علم على قبيلة، أنماري. وهذا معنى قوله: والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع. والمعنى أنك إذا أردت النسب إلى الجمع فاذكر الواحد، والمراد به المفرد، وانسب إليه، إلا إن شابه الجمع المفرد بالوضع بأن كان علما كما تقدم، فإنه ينسب إليه على لفظه. ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل. هذا البيت يتحدث عن مسألة الاستغناء عن ياء النسب. يقول ابن عقيل: يستغنى غالبا في النسب عن يائه ببناء الاسم على فاعل بمعنى صاحبي كذا. والمعنى أن يستغنى في اللغة العربية بصيغ أخرى للدلالة على النسب غير الياء المشددة، يعني هناك وسائل أخرى للنسب غير زيادة ياء النسب. وذكر ابن مالك من هذه، أو ذكر ابن مالك صيغتين من الصيغ: الصيغة الأولى فاعل، والثانية فعال. قال ابن عقيل: نحو تامر ولاب، أي صاحبي تمر وصاحبي لبن، صاحبي لبن. وإذا قيل فلان تامر نسب إلى بيع التمر أو إلى صناعة التمر كما في هذا الزمن، صناعة التمور وتعبئتها تعليبها. ويقال صائغ أيضا، هذه صيغة فاعل. الصيغة الثانية صيغة فعال بالتشديد، هذه الغالب أنها في الدلالة على النسب إلى حرف معينة مثل حداد ونجار وعطار ونحو هذا. قال ابن عقيل: وببنائه على فعال في الحرف غالبا كبقال وبزار، وقد يكون فعال بمعنى صاحب كذا، وجعل منه قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي بذي ظلم. الصيغة الثالثة قال: وقد يستغنى عن ياء النسب أيضا بفعل بمعنى صاحب كذا، نحو رجل طعم ولبس، أي صاحب طعام ولباس، صاحب طعام ولباس، فيقال رجل طعم ورجل لبس، ويقال رجل لبن أي صاحب لبن. وهذه الصيغ غير مقيسة، وإن كان بعضها كثيرا، وهذا قول سيبويه. والقول الثاني أنه يجوز القياس عليها، وهذا قول وجيه لا سيما في صيغة فعال لأنها كثيرة في زماننا، والكثرة تكفي في القياس، كثرة تكفي في القياس. قال ابن عقيل: وأنشد سيبويه رحمه الله تعالى: لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر. ليلي هذا على القياس على الباب، لأن جاءت ياء النسب، والليلي هو المنسوب إلى الليل الذي هو صاحب العمل في الليل. قال: ولكني نهر، نهر على وزن فعل اللي هي الصيغة الأخيرة، بمعنى صاحب عمل بالنهار، صاحب عمل بالنهار. قال: لا أدلج الليل ولكن أبتكر، يعني لا أسير في آخر الليل ولكن أسير في أول النهار. وهذا الشاعر يصف نفسه بالقوة والشجاعة وعدم المبالاة، وهو أنه إذا أراد أن يغير على أناس فإنه لا يأتيهم في الليل، قال: لست بليلي، لأن الليل الغالب أن الناس نائمون، وهذا يسير إليه، يعني يسير فيه غالب اللصوص، لكن هو يبين أنه يختار أول النهار لأجل يكون رجال الحي، لأجل أن يكون رجال الحي موجودين لم يخرجوا من أعمالهم. هذا هو معنى البيت: لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر. وهذا معنى قول ابن مالك: ومع فاعل وفعال فعل. المعنى أن صيغة فعل يستغنى بها عن ياء النسب، وكذا صيغة فعال وصيغة فاعل. وعلى هذا فقوله فعل هذا مبتدأ، فعل اللي في آخر الشطر الأول هذا مبتدأ، وخبره جملة أغنى عن الياء، أغنى عن الياء. وتقدير البيت: وفعل مع فاعل وفعال أغنى في النسب عن الياء فقبل عند النحاة. وآخر بيت في باب النسب قوله وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا، على الذي ينقل منه اقتصرا، أي ما جاء من المنسوب مخالفا لما سبق تقريره فهو من شواذ النسب. وإذا كان من شواذ النسب يقول ابن عقيل يحفظ ولا يقاس عليه، ولا يقاس عليه. ومثل ابن عقيل من لهذه الشواذ بقوله كقولهم في النسب إلى البصرة بصري. هنا كسرت الباء في النسب مع أنها مفتوحة في المنسوب إليه، على هذا يكون لفظ النسب شاذا. وكان الأصل أن يقول في النسب إلى البصرة بصري، النسب إلى البصرة بصري، وإلى الدهر دهري، إلى الدهر دهري يعني بضم الدال، والقياس دهري لأن الدال في المنسوب إليه مفتوحة. قال وإلى مرو مروزي، وإلى مرو مروزي، زيدت هنا الزاي، زيدت هنا الزاي. وقد ذكر السيوطي في كتابه المزهر نقلا عن ثعلب أنه قال إنما دخلت الزاي في النسبة إلى الري وإلى مرو لأنهم أدخلوا فيه شيئا من كلام الأعاجم. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى الوقف تنوين نثر فتح اجعل ألفا وقفا وتل وغير فتح احذفا. الوقف هو قطع النطق عند آخر الكلمة، وهو ثلاثة أقسام: وقف اختياري، ووقف اضطراري، ووقف اختباري بالباء الموحدة. فالوقف اختياري هو المقصود لذاته، وهو الذي عقد لأجله هذا الباب، ويتعلق به أحكام كثيرة، ولهذا أفاده الصرفيون بباب مستقل. أما الاضطراري وهو الذي يحصل عند قطع النفس، أو الاختياري وهو الذي يقصد به اختبار الطالب هل يحسن الوقف أو لا، هذان النوعان لا بحث لنا فيهما. والبيت الأول موضوعه الوقف على الاسم المنون. الاسم المنون إما أن يكون مرفوعا مثل جاء خالد، أو منصوبا مثل رأيت خالدا، أو مجرورا مثل مررت بخالد. فكيف يوقف على هذا الاسم المنون؟ يقول ابن عقيل أي إذا وقف على الاسم المنون فإن كان التنوين واقعا بعد فتحه، فإن كان التنوين واقعا بعد فتحه أبدل ألفا، ويشمل ذلك ما فتحته للإعراب نحو رأيت زيدا، فقولك رأيت زيدا عند الوقف يقلب تنوين ألفا، فتقول رأيت زيدا، رأيت خالدا. قال: ويشمل ذلك ما فتحته للإعراب نحو رأيت زيدا، وما فتحته لغير الإعراب كقولك في إيها وويها، إيها وويها، وهما من أسماء الأفعال. وإن كان التنوين واقعا بعد ضمة أو كسرة حذف، يعني حذف التنوين وسكن ما قبله، يعني سكن الحرف الذي قبل التنوين، فتقول كقولك في جاء زيد ومررت بزيد، جاء زيد ومررت بزيد. وهذا معنى قوله تنوين نثر فتح اجعل ألفا، أي اجعل بعد الفتح، أي اجعل التنوين، اجعل التنوين إثر أي بعد، إثر أي بعد. وكلمة إثر لا تنطق على أنها همزة قطع، وإنما تنطق بنقل كسرة الهمزة إلى النون الساكنة قبلها، فتكون تنوين نثرا، تنوين نثرا، أي اجعل التنوين بعد الفتح ألفا، أي قلبه ألفا. وقوله بعد الفتح يشير إلى الاسم المنصوب، ثم قال وتلو غير فتح احذفا. غير الفتح هو الرفع والجر، إذن المقصود الضمة والكسرة. وعلى هذا فإن كان التنوين عبارة عن فتحة قلبت ألفا، وإن كان التنوين عبارة عن ضمة أو كسرة فإنه يحذف ويسكن الحرف الذي قبل التنوين. قال: واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار، وأشبهت إذا منونا النصب، فألفا في الوقف نونها قلب. هنا ذكر ابن مالك مسألتين: المسألة الأولى الوقف على هاء الضمير، هذا في البيت الأول، والمسألة الثانية الوقف على كلمة إذن، وهذا في البيت الثاني. أما ما يتعلق بالمسألة الأولى فهاء الضمير إما أن تكون مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة، أو مفتوحة، وهاء الضمير يتبعها صلة من جنس حركتها، والمراد بالصلة حرف العلة المتصل بالضمير من جنس حركته. فإذا قلت محمد رأيته، الضمير ألها، نوعها مضمومة، صلتها الواو. محمد مررت به، الضمير ألها، نوعه مجرور، صلته الياء. هند رأيتها، الضمير الهاء، نوعه مفتوح، الصلة الألف. يقول ابن عقيل: إذا وقف على هاء الضمير فإن كانت مضمومة نحو رأيته، أو مكسورة نحو مررت به، حذفت صلتها. حذفت صلتها يعني تحذف الواو وتحذف الياء. الياء نعم تحذف الياء. وعلى هذا يوقف على هاء الضمير بالسكون، لأننا سنحذف الصلة، فتقول محمد رأيته، محمد مررت به. هذا معنى قول ابن عقيل: حذفت صلتها، أي الواو في الأول والياء في الثاني، ووقف على الهاء ساكنة إلا في الضرورة. إلا في الضرورة، والمقصود بالضرورة ضرورة الشعر. ومن أمثلة هذا قول الشاعر: ومهمه مغبرة أرجاؤه، كأن لون أرضه سماؤه. أولا، المهمه هي الصحراء الواسعة التي يصعب السير فيها، وقوله كأن لون أرضه سماؤه هذا من التشبيه المقلوب، أي كأن لون سمائه من الغبار لون أرضه، كأن لون سمائه من الغبار لون أرضه. ونلاحظ هنا أن الشاعر أثبت صلة الضمير، أثبت صلة الضمير في آخر الشطر الأول وآخر الشطر الثاني، والسبب في هذا ضرورة الشعر، ضرورة الشعر، فلم يحذفها، ولو حذفها لقال: ومهمه مغبرة أرجاؤه، كأن لون أرضه سماؤه، لكنه اضطر فأثبت صلة الضمير. هذا إذا كان الضمير مضموما أو مكسورا. قال ابن عقيل: وإن كانت مفتوحة نحو هند رأيتها، وقف على الألف ولم تحذف. يعني إذا كانت صلة الضمير، إذا كان الضمير مفتوحا، يعني إذا كانت هاء الضمير مفتوحة، إذا كانت هاء الضمير مفتوحة فإن المفتوحة كما تقدم تنتج ألفا، فهذه الألف لا يجوز حذفها. ومن هذا قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا معنى قوله: واحذف لوقف في سوى اضطرار، أي احذف عند الوقف في غير ضرورة الشعر صلة هاء الضمير غير المفتوحة. هذا معنى قوله: صلة غير الفتح، أي صلة الضمير غير المفتوحة. ويدخل في قوله غير الفتح المضمومة والمكسورة، فيوقف عليها بالهاء. ويفهم من كلامه الصورة الثالثة، وهي أنها إذا كانت هاء الضمير مفتوحة فإنه يوقف عليها ولا يجوز حذفها. أما المسألة الثانية وهي ما يتعلق بالوقف على إذن. فأولا إذن هذه هي إذن الجوابية، هي إذن الجوابية التي هي من نواصب الفعل المضارع، كأن يقول لك إنسان أزورك غدا إن شاء الله، فتقول إذن أكرمك، إذن أكرمك. فالسؤال الآن كيف يوقف على إذن؟ يقول ابن مالك وأشبهت إذن منونا نصب، فالحكم قال فألفا في الوقف نونها قلب، يعني كما تقدم قبل أن المنصوب المنون يوقف عليه بالألف فتقول في رأيت زيدا رأيت زيدا، مثل هذا إذن، فإذا أردت الوقف عليها تقف عليها بالألف، كما لو قلت في المثال السابق أكرمك إذن فتقول أكرمك إذا، فتقف عليها بالألف وتبدل نونها في الوقف ألفا كما يوقف على المنون المنصوب. وهذا هو رأي البصريين إلا المبرد، وهذا هو الذي مشى عليه واختاره ابن مالك في الألفية. أما الكوفيون فإنهم يكتبونها بالنون مطلقة، لأنها نون في الحقيقة وليست بتنوين، وعلى هذا فيقفون عليها بالنون، يقفون عليها بالنون. أما البصريون والمبرد وتبعهم ابن مالك فإنهم يقفون عليها بالألف، يقفون عليها بالألف. ثم انتقل ابن مالك إلى مبحث آخر وما يتعلق بالوقف على الاسم المنقوص. بقي نقطة نسيت أن أذكرها، وهي أن الوقف على المنصوب المنون بالألف كما في قولك رأيت زيدا رأيت زيدا، هذا هو لغة جمهور العرب، هذا هو لغة جمهور العرب، إلا ربيعة فإنهم يقفون على المنصوب المنون كغيره، يعني يقفون عليه بحذف التنوين وتسكين الآخر، فيقولون رأيت زيد رأيت زيد. وقد استعمل ابن مالك في مواطن من الألفية يحضرني منها الآن قوله في آخر باب العلم، قوله ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، فعلم هنا مفعول به منصوب لقوله ووضعوا، ومع هذا وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. يقول وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلما، وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلما، وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد ليقتفي. يقول ابن عقيل إذا وقف على المنقوص المنون ف فإن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألفا، إن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألفا. أولا المنقوص تقدم لنا في أول الكتاب أنه هو الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها، مثل الساعي، الداني، القاضي. فالمنقوص إما أن يكون منونا وهو المجرد من ال والإضافة، مثل هذا قاض، رأيت قاضيا، مررت بقاض، هذا منون. وإما أن يكون غير منون وهو المحل بأل أو المضاف، مثل جاء القاضي أو جاء قاضي البلد. فإن كان منونا، يقول ابن عقيل، فإن كان منصوبا، يعني منصوبا منونا، أبدل من تنوينه ألف، يعني يقلب تنوينه ألفا، نحو رأيت قاضيا. فإذا أردت الوقف تقول رأيت قاضيا. فإن لم يكن منصوبا، وهو المرفوع والمجرور، قال فالمختار الوقف عليه بالحذف. حذف ماذا؟ حذف الياء، حذف الياء. قال إلا أن يكون محذوف العين أو الفاء كما سيأتي، يعني هذه مستثناة، هذه مستثناة. فتكون القاعدة أن المنصوب المنون يقلب تنوينه ألفا، وأن المنقوص المنون يقلب تنوينه ألفا في حالة النصب. وأما في حالتي الرفع والجر فإنه يحذف، فإنه يوقف عليه بالحذف، يقول ابن عقيل، والمراد بالحذف حذف الياء. والياء غير ثابتة في الوصل، يعني جاء التنوين، ولهذا يقولون ما دام أنها غير ثابتة في الوصل فلا تثبت في الوقف، لأنك إذا قلت جاء قاضا، فجاء فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح، وقاض فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل. إذن الياء محذوفة، فما دام أنها محذوفة في الوصل تحذف أيضا في الوقف، فتقول جاء قاض، ومررت بقاض. هذا هو المشهور. ويجوز الوقف بإثبات الياء كما قرأ ابن كثير، وهو أحد السبعة، قرأ بالياء، يقول ابن عقيل ويجوز الوقف عليه، أي على المنقوص، بإثبات الياء كقراءة ابن كثير ولكل قوم هادي. هذا منقوص إيه؟ مرفوع ولا مجرور؟ هذا مرفوع، لأن قوله ولكل قوم خبرا مقدما، لأن قوله ولكل قوم، لأن قوله ولكل قوم خبر مقدم، وهادي مبتدا مؤخر، مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. فابن كثير يثبت الياء، ولا يحذفها في حالة الوقف في أربعة ألفاظ، في أربعة ألفاظ حيث وقعت في القرآن، وهي في سورة الرعد: ولكل قوم هاد. فابن كثير يقول ويقرأ: ولكل قوم هادي. واللفظ الثاني في النحل: وما عند الله باق. يقرأ ابن كثير: باقي. واللفظ الثالث في الرعد أيضا في قول الله تعالى: وما لهم من الله من واق. ابن كثير يقرأ: واقي. واللفظ الأخير في الرعد أيضا ده قول الله تعالى: وما لهم من دونه من وال. يقرأ ابن كثير: والي. فصارت الألفاظ التي في سورة الرعد ثلاثة، والرابع في سورة النحل. أما الباقون من السبعة فإنهم يقرؤون بالفتح، ومن ذلك قراءة حفص عن عاصم التي نقرأ بها وهي بحذف الياء، بحذف الياء. هذا ما يتعلق في المنقوص في حالة الرفع والنصب والجر. بقي المسألة أو بقيت المسألة المستثناة التي استثناها ابن مالك وابن عقيل. يقول ابن عقيل: فإن كان المنقوص محذوف العين، محذوف العين كمر اسم فاعل من أرى، اسم فاعل من أرى، فمحذوف العين كمر. قال: أو الفاء كيفي علما لم يوقف إلا بإثبات الياء، فتقول: هذا مري وهذا يفي. مر أصلها مرئي بوزن معطي، مرئي بوزن معطي. فالذي حصل أنها نقلت كسرة الهمزة إلى الراء، الراء في الأصل ساكنة مرئي والهمزة مكسورة، فإذا نقلنا كسرة الهمزة إلى الراء صارت الراء هي المكسورة. ثم بعد هذا حذفت الهمزة، والهمزة هي عين الكلمة، وحذفها للتخفيف، والذي يدل على هذا الميزان الصرفي. فلو قيل: زن مرئي، تقول: على وزن مفعل، مفعل. فاء الكلمة هي الراء لأن الميم زائدة، والهمزة هي العين، مرئي مفعل، فالعين هي الهمزة. ولهذا قلنا حذفت الهمزة التي هي عين الكلمة للتخفيف. ثم بعد هذا حذفت الياء، والسبب في حذفها لالتقائها ساكنة مع التنوين كشان الاسم المنقوص المنون، فصارت الكلمة مرن. فإذا أردنا الوقف عليها وجب إثبات الياء، فتقول: هذا مري. أما محذوف الفاء فمثاله يفي، أصله يوفي فحذفت الواو لأنها وقعت كما يقولون بين عدوتيها، بين عدوتيها الياء والكسرة، الياء الكسرة وأصبحت يفي، فإذا أريد الوقف عليها وقف عليها بإثبات الياء، ولو قيل زن يفي حتى نعرف أن ألف محذوفة، نحن قلنا إن أصلها يوفي بمعنى أو على وزن يفعل، يفعل، فالفاء إذن هي الواو، فإذا قلت يفي أفتى فاء الكلمة التي هي الواو. هذا كله في المنقوص المنون. قال ابن عقيل: فإن كان المنقوص غير منون، فإن كان منصوبا ثبتت ياؤه ساكنة، نحو رأيت القاضي، الأصل رأيت القاضي، هذا منصوب وهو غير منون لوجود ال، لوجود ال، فيوقف عليه بإثبات الياء، فتقول رأيت القاضي وتكون الياء ساكنة. أما إذا كان مرفوعا أو مجرورا، يقول ابن عقيل: جاز إثبات الياء وحذفها، والإثبات أجود. الإثبات أجود، يعني أن الأفصح الوقف عليه في حالة الرفع والجر، الأفصح إثبات الياء، فتقول هذا القاضي ومررت بالقاضي، بإثبات الياء في حالة الرفع والجر. ويجوز الوقف بحذف الياء، وقد ورد في القرآن في قول الله تعالى: الكبير المتعال، كما في سورة الرعد، الكبير المتعال، فالمتعالي صفة للكبير وحذفت الياء. ومثل أيضا قوله تعالى في سورة غافر: لينذر يوم التلاق، هذا الجر، مثال الجر، الأول مثال الرفع والثاني مثال الجر. الجمهور من القراء السبعة قرأوا بحذف الياء في حالة الرفع وفي حالة الجر، أما ابن كثير فإنه قرأ بإثبات الياء، قرأ بإثبات الياء. أما إذا كان منصوبا فقد علمنا أن الياء تثبت وتكون ساكنة، تكون ساكنة، ومنه قول الله تعالى: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق. التراقية منصوب بالياء، فإذا أردنا الوقف نقول كلا إذا بلغت التراقي، فنثبت الياء وتكون ساكنة. وهذا هو معنى قول ابن مالك: وحذف ياء المنقوص ذي التنوين، ذي التنوين أولى من ثبوت فاعلم، أولى من ثبوت فاعلم، لأن قوله ما لم ينصب هذا اعتراض. فالقاعدة التي يريد أن يقررها أن حذف ياء المنقوص المنون أولى من الثبوت ما لم ينصب. فهم من هذا أنه إذا نصب فإن الياء تثبت، فإن الياء تثبت، وهذا يشمل فوع والمجرور، قوله ما لم ينصب هذا يؤخذ منه المرفوع والمجرور، فيفهم من هذا أنه إذا نصب أن الحكم يختلف، ولو كان الحكم لا يختلف ما كان لاستثناء النصب معنى، فيفهم من كلامه أن المنصوب تثبت ياؤه عند الوقف، عند الوقف. وقوله هنا حذف ياء المنقوص، هل ياء المنقوص موجودة حتى تحذف؟ لا، هي محذوفة قبل الوقف، فيكون المقصود بقول حذف ياء المنقوص أي عدم ردها، يكون المقصود عدم ردها، وإلا فهي محذوفة قبل الوقف وغير موجودة. وقوله ما لم ينصب أولى، هنا يلاحظ أن الباء مفتوحة ينصب، مع أن لم أداة جزم، والسبب في هذا من أجل الوزن أننا نقلنا حركة الهمزة، همزة أولى التي هي الفتحة، نقلنا حركة الهمزة همزة أولى التي هي الفتحة، نقلناها إلى ما قبلها، نقلناها إلى ما قبلها، فصارت همزة وصل، وصارت الباء في قوله ينصب صارت مفتوحة. ثم قال وغير ذي التنوين بالعكس، أي إن المنقوص المرفوع والمجرور غير المنون بالعكس، لأن الكلام السابق في المنقوص المنون، المنقوص المنون في حالة الرفع والجر تحذف الياء، وفي حالة النصب تثبت الياء يقلب التنوين ألفا، يقلب التنوين ألفا، فتقول رأيت قاضيا كما تقدم. أما المنقوص غير فابن مالك يقول وغير ذي التنوين، التنوين يعني المنقوص غير المنون بالعكس، بالعكس يعني أنه يجوز الإثبات والحذف، لكن الإثبات أجود كما مر. أما المنصوب فكما ذكرنا تثبت ياؤه ساكنة، تثبت ياؤه ساكنة، كما في قولك رأيت القاضي فتثبت الياء، كما في الآية الكريمة كلا إذا بلغت التراقي. ثم قال وفي نحو مرن لزوم رد ليقتفي، لزوم رد ليقتفي، المعنى أن المنقوص المنون إذا حذفت عينه فإنه يلزم عند الوقف رد الياء، رد الياء. وقوله اقتفي أي اتبع، يعني أن هذا شيء مستقر وهذا شيء متبع في قواعد اللغة العربية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.